بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث بعد شهر رمضان المبارك، نجتمع فيه لقراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد. وكنا قد شرعنا في اللقاءين السابقين في قراءة باب فضل الجماعة ووجوبها، فقرأنا الحديث الأول ثم الحديث الثاني، ونحن اليوم بصدد الوقوف وقراءة الحديث الثالث في سلسلة هذا الكتاب، أو في الحديث الثالث في سلسلة ما يتعلق بباب الجماعة، وهو الحديث 60 في سلسلة هذا الكتاب كاملا. حياك الله يا شيخ أسامة، تفضل. الحديث الثالث.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه وللمسلمين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال المصنف رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة، محمول على الصلاة في جماعة، وإن كان غير مذكور في اللفظ لدلالة السياق عليه. وقوله عليه السلام: لأتوهما ولو حبوا، وقوله ولقد هممت إلى قوله لا يشهدون الصلاة، كل ذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلى جماعة المسجد.
بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشارح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة، محمول على صلاة الجماعة، وإن كان غير مذكور في اللفظ لكن دلالة السياق تدل عليه، أو لدلالة السياق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة، أي في الجماعة، يقول قائل لكن الحديث خلا عن ذلك، فقال المصنف هنا: لكن السياق، سياق الكلام أو سياق الحديث يدل عليه. وهذه الدلالة، دلالة السياق، هي من أعظم الدلالات التي نبه عليها الشيخ تقي الدين، لا في هذا المقام، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في مواقف أخرى ما يبين أن دلالة السياق هي من أعظم الدلالات التي تعين المحتملات وتبين المجملات، حتى أن الأصوليين بعد أن نبه ابن دقيق العيد على هذه الدلالة أفردوها في مباحث مستقلة، فيما أعلم أنهم بعد تنبيه ابن دقيق العيد أنهم نبهوا أو أفردوا هذه الدلالة بقاعدة مستقلة في الأدلة المختلف عليها، لا سيما الزركشي وغيره. فلذلك قبل أن ينبه ابن دقيق العيد في مواضع عدة من كتبه على دلالة السياق، كانت تذكر عرضا في من سبق في كتب الأصول، لكن لما نبه على أهمية هذه الدلالة أفرد الأصوليون بعد ذلك في الأدلة المختلف فيها قاعدة مستقلة سموها بدلالة السياق. وقد ذكر ابن دقيق العيد، ولا بأس أن نقف في هذه يعني عند هذه الدلالة، أن هذه الدلالة من أهم وأعظم الدلالات التي تبين المراد وتعين المحتملات وتبين المجملات. قال: لكنها صعبة على المناظر أن يقيم عليها الدليل، لأنها قال لأنها دلالة ذوقية، بمعنى تحتاج إلى تأمل ونظر إلى سياق الحديث وسياق الكلام فيستنبط منه الأحكام. لكن إذا جاء المناظر في مقام التناظر أو في مقام المناقشة، يصعب على المناقش أو المناظر أن يقيم على هذه الدلالة أو يقيم على هذا الحكم دليلا، فسماها بالدلالة دلالة ذوقية. فها هنا سياق الحديث يدل على أن المقصود بالصلاة ها هنا صلاة الجماعة وإن لم يذكر في الحديث. ثم قال: وقوله عليه السلام، كذا قرأها الشيخ أخونا الكريم، وكذلك هي موجودة في نسختي هكذا عليه السلام، ولا أظنها يعني عند الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه يستجيز لنفسه أن يقول عليه السلام، لأن المأمور العبد مأمور بأن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسب ذلك إما أن يكون من خطأ النساخ أو من خطأ من طبع الكتاب. وها هنا أيضا فائدة للشيخ تقي ابن دقيق العيد ذكرها فيما أعلم في كتاب الاقتراح، وهي من الفوائد الجليلة. قال: إذا أراد الكاتب من يكتب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا نسخ كتابا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى تخلص نيته، قال: يضع قلمه ثم يرفع رأسه ويقول: صلى الله وسلم وبارك عليه، ثم يتم الكتابة. قال: حتى لا تكون كتابته أثناء النسخ تكون مجرد محاكاة لما ينقله. قال: حتى يخلص النية فتكون صلاته خالصة، صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لله عز وجل، قال: يضع قلمه ويرفع رأسه ويقول: صلى الله وسلم وبارك، ثم يتم. وهذه حقيقة يعني من فوائد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد النفيسة، ذكرني فيها هذا المقام حين قال: وقوله عليه السلام، ولا أحسبها تصح عن الشيخ، فإن أهل الحديث عامة لا يكتفون بأن يقول هذا من أراد أن يختصر. كذلك من يقول صلعم أو يختصر أو نحوها، ما ينبغي ذلك في هذا المقام، بل ينبغي أن يتم ما أمرك الله تعالى به: يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه وسلموا تسليما. قال: قوله صلى الله عليه وسلم لأتوهما ولو حبوا، وقوله ولقد هممت إلى قوله لا يشهدون الصلاة، كل ذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلى جماعة المسجد. هذا هو السياق، السياق الذي دل على أن المقصود به صلاة الجماعة لا أتوهما ولو حبوا، والإتيان لا بد وأن يكون إلى صلاة جامعة. ولقد هممت إلى قوله لا يشهدون الصلاة شهود الصلاة، هذا يدل على أن المقصود به صلاة الجماعة، فالسياق هو الذي بين أن المراد بها ها هنا صلاة الجماعة. وكأن الشيخ ها هنا أراد أن يرد على قول في غاية الضعف أن المقصود بهذا التهديد والوعيد هو لمن ترك الصلاة مطلقا وأحسبه ذلك، أن وهذا قول في غاية الضعف وفي غاية السقوط، ولم يذكره الشيخ ها هنا، لكن ربما لمح إليه في هذا المقام أن المقصود به صلاة الجماعة. نعم. الثاني
قال رحمه الله: الثاني إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الصارف عن الحضور. أما العشاء فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. وأما الصبح فلأنها في وقت لذة النوم، فإن كانت في زمن البرد ففي وقت شدته لبعد العهد بالشمس لطول الليل، وإن كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس لبعد العهد بها. فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين. وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، فتكون هذه الأمور داعية له إلى هذا الفعل كما كانت صارفة للمنافقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا. وهذا كما قلنا إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن إلى الفعل.
طيب، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفجر والعشاء دون بقية الصلوات؟ وقبل أن نستطرد، وإن لم يذكرها المصنف لكنها قاعدة ذكرناها سابقا، قلنا أن أفضل من كذا، أكثر من كذا ونحوها تدل على المشاركة في الأصل، لكن هذه المذكورة أكثر من غيرها. فها هنا كذلك أثقل، بمعنى أن كل الصلوات هي ثقيلة على المنافق، كلها ثقيلة على المنافق تشترك في ذلك، لكن ما يزيد في ثقلها هي هاتان الصلاتان، وهذه سبق وأن ذكرنا، قلنا أن أفعل التفضيل تفيد المشاركة في الأصل مع زيادة في المذكور، وها هنا المذكور هما صلاة الفجر وصلاة العشاء. وذكر المصنف أو الشارح ها هنا لما كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل، لأنها مواضع الراحة، وكلام الشيخ نسوقه وهو في غاية الوضوح، قال: لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيها وقوة الصارف عن الحضور. أما العشاء فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. وأما الصبح فلأنها في وقت لذة النوم، فإن كانت في زمن البرد ففي وقت شدته لبعد العهد بالشمس لطول الليل، وإن كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس لبعد العهد بها. فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين. ثم ذكر الصنعاني في هذا المقام أيضا كلاما طيبا، يقول: كذلك لأن العشاء والفجر المنافق ما يترك الصلاة دائما، لأن الله تعالى أخبر أنهم يأتون الصلاة وهم كسالى يراؤون الناس، المنافق يأتي ويصلي رياء. فلما كان الفجر والعشاء أوقاتهما في شدة الظلمة ولا يراهما الناس، لذلك أيضا كان هذا داعياً وصارفاً بالإضافة إلى ما ذكره المصنف هنا، كان ذلك داعياً وصارفاً عنهم إلى أن يحضروا الصلاة، لأنه ما في أحد يراهم، ما في أحد يراهم مع ظلمة الليل في العشاء وظلمة كذلك قبل في الفجر وقبل الفجر، فإن أحداً لن يراهم، فلذلك لا يستطيعون أن يراؤوا في هذا الموقف فيغيبون عن هاتين الصلاتين. وهو كلام طيب واستدلال طيب ذكره الصنعاني في هذا المقام. قال الشارح: وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، فكلما كانت الوسيلة إلى المقصد إلى العبادة أشق كان الأجر على ذلك أعظم. لذلك بنو سلمة حين أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبعد ديارهم عن مسجده صلى الله عليه وسلم، قال: بني سلمة دياركم بالنصب، أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فلا شك أن كلما كان العبادة فيها مشقة كان الأجر أو الوسيلة إلى هذه العبادة أعظم أجرا. قال: فتكون هذه الأمور داعية له إلى هذا الفعل، أي للمؤمن، كما كانت صارفة للمنافقين. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما. تذكر هذا حين تستيقظ لصلاة الفجر، فإنها والله دافع. ولو يعلمون ما، لا سيما الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والمثوبة لأتوهما ولو حبوا. أرأيت إلى الطفل كيف يحبو؟ أرأيت إلى المريض الذي لا يستطيع أن يقف على رجليه من شدة المرض، فإنه يحبو إلى مقصده ليأخذ شربة ماء أو ليذهب إلى الحمام أكرمكم الله. فكذلك لو يعلمون ما في هاتين الصلاتين من الأجر العظيم لتحملوا ولتكلفوا حتى ولو ذهبوا إلى هاتين الصلاتين وهم يحبون. وهذا كما قلنا إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن إلى الفعل. ثم أخذ الشارح في هذا المقام، لأن هذا الحديث هو من أعظم ما استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة، أعظم الأحاديث التي دلت على وجوب صلاة الجماعة هو هذا الحديث. وسيتبين لكل منصف في هذا المقام أن أجوبتهم الذين قالوا، سواء قالوا بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو الذين قالوا بأنها فرض كفاية وليست واجبة على الأعيان، سيتبين من خلال هذا الحديث أن هذه الأجوبة التي أجابوا بها عن هذا الحديث إن لم تكن بعيدة فهي متكلفة. نعم. الثالث،
قال رحمه الله: الثالث: اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، فقيل سنة وهو قول الأكثريين، وقيل فرض كفاية وهو قول في مذهب الإمام الشافعي ومالك، وقيل فرض على الأعيان، ثم اختلفوا بعد ذلك، فقيل شرط في صحة الصلاة وهو مروي عن داود، وقيل إنه روي عن الإمام أحمد، والمعروف عنه أنها فرض على الأعيان ولكنها ليست بشرط. فمن قال بأنها واجبة على الأعيان قد يحتج بهذا الحديث، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائماً بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإن قيل إنها سنة فلا يقتل.
نعم،
فلا يقتل تارك السنة، فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان.
طيب، قفنا. اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، الجمعة لا خلاف فيها، لا خلاف أن الجمعة فرض على الأعيان ومن شرطها الجماعة، كن من هذا على ذكر، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى يعني من قاس هذه الصلاة على صلاة الجمعة. صلاة الجماعة قيل أنها سنة، هذا قول أول وهو قول الأكثرين، وهذا صحيح، قول أكثر أهل العلم أنها سنة مؤكدة. وقيل فرض كفاية، وهو قول في مذهب الشافعي ومالك. وفرض الكفاية عند الأصوليين هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقط إثمه عن الباقين، إذا قام به بعض المؤمنين وبعض الناس سقط إثمه عن الباقين أو عن بقية الأمة. وقيل فرض على الأعيان، وذكرنا وأشرنا إلى هذا أن هذا قول، هذا القول هو المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول طائفة من فقهاء الشافعية منهم ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وهو قول أيضا كثير من المتأخرين، وأقصد بالمتأخرين لا المعاصرين، لكن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وغيره. ثم اختلفوا بعد ذلك، من قال أنها واجبة أو فرض على الأعيان، فمنهم من قال أن هذه الفريضة هي شرط لصحة الصلاة، بمعنى إذا لم يؤدها في الجماعة فصلاته باطلة، فجعل صلاة الجماعة شرط، فجعل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا قول داود الظاهري رحمه الله تعالى. فقيل شرط في صحة الصلاة وهو قول داود، وهو أيضا صحيح، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، لكن المعروف عنه أنها فرض على الأعيان، أي واجبة عينا على كل مسلم، لكنها ليست بشرط. فمن قال أنها واجبة على الأعيان قد يحتج بهذا الحديث، من قال أنها واجبة عينا يحتج بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على تارك الجماعة بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، ما قال أحرق بيوتهم، لكن أحرق عليهم يعني بمن فيها، أحرق بيوتهم وهم فيها صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا قالوا لا يمكن حمله على أنه فرض كفاية، لأن فرض الكفاية من قام به البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت الفريضة تقوم به، إذا كان فرض كفاية كانت هذه الفريضة أي فرض الكفاية تقوم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فاستبعدوا أن يكون الأمر أو هذا الحكم يبنى عليه على أنه فرض كفاية. وإن قيل أنها سنة كذلك يستبعد، لأن السنة لا يعاقب تاركها، من تعريف السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكنها هانها هنا هم النبي صلى الله عليه وسلم بمعاقبته، فإذا استبعدنا أن المقصود بها أنها فرض كفاية كذلك نستبعد أن الحكم هنا بمعنى أنها سنة، لأن السنة لا يعاقب عليها، فثبت بذلك على أنها فرض عين وعلى أنها واجبة. لذا احتاج المقام لمن قال أنها سنة مؤكدة، احتاجوا إلى أن يجيبوا على هذا الحديث. فأورد المصنف في هذا المقام أو في هذا السياق أدلة أو أجوبة من قال أنها سنة مؤكدة، وعن لي يعني توجيه لطيف ذكره ابن القيم نذكره في هذا المقام. قال: تنبه أن بعض مصطلحات المتقدمين عند أبي حنيفة ومالك أن السنة لا سيما في صلاة الجماعة أن المقصود بها السنة التي يعاقب تاركها، فإن من اصطلاحاتهم يقال سنة لكن يعاقب تاركها، فيكون الخلاف خلاف لفظي، يعني كل ما هنالك أنهم سموها سنة مؤكدة وهؤلاء سموها واجبا، قال لأن عند المتقدمين في مصطلح أبي حنيفة ومالك أن بعض السنن المؤكدة يعاقب تاركها، فإذا عوقب تاركها معنى ذلك أن هذه السنة رقت إلى أن تكون في رتبة الواجب، فيكون الخلاف بينه وبين الإمام أحمد مجرد خلاف لفظي. الإمام أحمد سماها واجبة، وهؤلاء سموها سنة مؤكدة يعاقب تاركها، وهو توجيه طيب جيد لكنه يحتاج إلى تحرير ذكرته من باب الفائدة. نعم. أجوبة من قال أنها سنة ساقها المصنف أو ساقها الشارح فيما يلي. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه، فقيل إن هذا في المنافقين، ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذه ليست صفة المؤمنين، لا سيما أكابرهم وهم الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا كانت في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة، فلا يتم الدليل. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد قيل إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضاً عنهم، عالماً بطوياتهم، كما أنه لم يعترضهم في التخلف ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين.
طيب، ما الجواب؟ قائلون بأنها سنة مؤكدة، ما الجواب على هذا الحديث؟ قال: وقد اختلف الجواب، وقد اختلف في الجواب على هذا عن هذا على وجوه، وكلما كان الإشكال أعظم كانت الأجوبة أكثر، لأنه هذا يجاوب وهذا يجاوب وهذا يجاوب، لأن الجواب السديد القوي ليس بموجود. فلذلك أشار هذا، قال اختلف في الجواب عن هذا، فقالوا في الجواب إن هذا كان في المنافقين، أي هذا السياق كان في المنافقين خاصة، والمقصود ها هنا بالمنافقين المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، أي نفاق الكفر، هذا الذي أراده. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه العقوبة الشديدة، فقال كما جاء في الصحيح في هذا، كما ويشهد أن المقصود به المنافقون ما جاء في الحديث الصحيح: ولو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين. وقالوا في المرماتين هو اللحم الذي يكون بين ظلفي الشاة، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، العشاء يعني لو كان فيها مغنم من مأكل طيب أو 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 لحمة طيبة لأتوهما، لكن لا، لما كان لا غرض دنيوي أو لا شيء دنيوي في يعني في حضور صلاة الجماعة في العشاء ما حضروها. قال: وهذه ليست صفة المؤمنين، لا سيما أكابرهم وهم الصحابة. وإذا كانت في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة. لكن أحبتنا أهل الأصول، وهي قاعدة أصولية أحسب أن ذكرناها فيما مضى، أن المعنى المستنبط إذا عاد على الأصل بالإبطال فإنه يرد، ولا لا؟ أنت الآن الشيخ هنا في هذا المقام ألغى تماما مسألة صلاة الجماعة وجعل العقوبة كلها على النفاق. نقول هذه علة مستنبطة، نعم النفاق هذه صحيح، لكنك معنى ذلك أنك ألغيت الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حضور صلاة الجماعة وجعلته كأنه لم يكن، وإلا كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم ألا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة مطلق، لا صلاة العشاء ولا صلاة الفجر، ويذكر لهممت أن أذهب إلى المنافقين فأحرق عليهم بيوتهم، لكن ذكره لصلاة الجماعة هذا وصف معتبر. فإذا جئت وجعلت القضية كلها في هذه العقوبة هي للنفاق دون صلاة الجماعة، معنى ذلك أنك قد عدت على هذا الأصل بالإبطال، وفيه ما فيه عند الأصوليين، وإن لم يذكره الشيخ لكنني تذكرته في هذا المقام، فلذلك هذا رد عليه. ورد آخر نقله الشيخ عن القاضي عياض، قال رحمه الله: وقد قيل إن هذا في المؤمن، إن هذا في المؤمن ليس في المنافق. وأما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم عالما بطوياتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأخذ من المنافقين ظاهرهم ويكل سرائرهم لله عز وجل، وكان يعلمهم بالاسم وبالعين، فلذلك أمر بالإعراض عنهم وعدم التعرض لهم، لأنهم طالما أنهم يعلنون الإيمان ويبطنون يعلنون الإيمان والإسلام فإنا نحاسبهم على ظواهرهم، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يعترضهم في التخلف في غزوة تبوك، لما تخلفوا عن تلك الغزوة ما تعرض لهم، سألهم فاعتذر كل واحد منهم بعذر، وعلم النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كذب هذا الاعتذار، لكنه صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم ولا عاتبهم، لكنه عاتب كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم، لأن كعب بن مالك وصاحبيه وهما هلال بن أمية ومرارة أو مرارة بن الربيع، وهؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وعلموا أنهم لو اعتذروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر صحيح فإن الله فاضحهم، فلذلك قالوا: والله يا رسول الله ما تخلفنا إلا كسلا. الذي صدق عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى التوبة في حقهم، لكن المنافقين الذين تخلفوا كل واحد اعتذر، قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ومع ذلك ما عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك سرائرهم لله عز وجل. وهذا جواب أيضا قوي أن يقال في هذا المقصود به المنافقين. نقول المنافقون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عنهم وأن يكل سرائرهم لله عز وجل، لكن للشيخ تقي الدين جواب في هذا المقام، فقال هذا جواب القاضي عياض: هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه منع الشيخ هاهنا أن يكون ترك المعاقبة واجبا، فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق، فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين. ولنا أن نقول إن ترك عتاب المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه، فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمن. بمعنى الشيخ تعقب القاضي يقول: هذا لو قلنا أن تركه لعقابهم كان واجبا عليه، لكن الذي صححه الشيخ تقي الدين في هذا المقام قال: ترك معاقبتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه أن يعاقبهم أو أن يتركهم، فلذلك لا يحمل هذا على المؤمن وإنما يحمل على المنافق، إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم قال لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. لكن هل يقال في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيراً، بمعنى أن الأمر في هذا المقام كان النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يترك عقاب المنافقين أو أن يعاقبهم؟ والذي مال إليه الصنعاني في حاشية هذا الكتاب قال ولم أجد أحداً التفت إلى هذا الجواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه أن يترك عقابه. وهذا الذي ساقه الشيخ هاهنا لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، قال إنما هو تعليل واحد، وإلا في سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي معنا، هناك تعليل آخر قال صلى الله عليه وسلم أليس يصلون معنا، بمعنى طالما أنهم يظهرون الإيمان ويصلون معنا ويصلون في مساجدنا فإننا نكل سرائرهم لله عز وجل. فلذلك كأن هذا التعليل الذي ذكره الشيخ هاهنا في هذا المقام لو صح لكان تعليلا قويا، بمعنى قال هؤلاء المنافقون لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك عقابه لكنه مخير، فلذلك تركه لعقابهم لا يدل على أن 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 هذا الخطاب كان للمؤمنين إنما كان للمنافقين. لكن جواب الصنعاني جواب سديد، يقول هذا السياق قوله أليس يصلون معنا، أليس هذا يصلي معنا، فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتلهم أو لعقابهم لأنهم يظهرون الإيمان ويظهرون الإسلام، فطالما أن الأمر كذلك فإنه لا يباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم على هؤلاء الناس بسرائرهم بما في قلوبهم، وإن كان الله قد أطلعه على سرائرهم وعلى قلوبهم لكن الناس يحكمون بالظاهر، وهذا شرع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرعه وأن يبين للناس وللحكام ولغيرهم وللعلماء وللفقهاء وللمفتين أن يحكم على الناس بما ظهر منهم. وهذا جواب سديد ذكره الحافظ الصنعاني في هذا المقام. قال قوله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، أنت قرأت هذا يا شيخ ولا سبقتك يا شيخ؟ طيب لعل في الوجه الآخر، وأعتذر يا شيخ أسامة. قال لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه يشعر بما ذكرناه من التخيير، لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي وهو أنه لا يحل قتلهم، والصحيح أنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم. ومما يشهد لذلك إن لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافق. وهناك جواب آخر وأعتذر للشيخ أسامة فلعله يقرأه، ويقرأ من قوله وأقول إلى 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 قوله ووجه آخر. نعم.
وأقول هذا إنما يلزم إذا كان ترك المعاقبة المنافقين واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق، فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين، ولنا أن نقول إن ترك عتاب المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه، فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين، إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه يشعر بما ذكرناه من التخيير، لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم. ومما يشهد لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين. ووجه آخر في تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل: هم هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه، وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك، فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله تعالى.
طيب، جواب آخر في أن المقصود من هذا الحديث هو المنافق نفاقا كفريا، بمعنى نفاق كفر، أن يقول القائل: هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه، وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك، بمعنى أن الأمر مباح له صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون إلا في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله تعالى، فدل ذلك على أن المقصود به بهذا الحديث هم المنافقون لا المؤمن لا المؤمنين. لذلك رجح الحافظ ابن حجر العسقلاني أن المقصود بالنفاق هنا نفاق العمل لا نفاق الكفر. أما تركه صلى الله عليه وسلم همه، فقد ورد في روايات أخرى أنه لولا النساء والذراري، يعني لولا النساء فيها البريئات والذراري يعني أولادهم لهممت أن أحرق عليهم بيوتهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر العلة في ترك هذا الأمر أو هذا التحريق، أنه ربما أدى ذلك إلى أن يقع أو أن يقتل الأبرياء من النساء والأطفال وغيرهم، فلذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول المصنف هنا المنافق، مما رجحه ابن حجر العسقلاني في هذا الموقف قال: المقصود هنا ليس المنافق نفاق كفر، لكنه نفاق العمل. وهناك أجوبة أخرى. نعم،
قال رحمه الله: ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله: والحديث حجة على داود لا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، ولأنه لم يخيرهم أن من تخلف عن الجماعة
يخيرهم ولا يخبرهم
أحسن الله إليكم، وأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان. وأقول: أما الأول فضعيف جدا إن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله ولو فعله.
قال: ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوه على الأعيان، بمعنى أنه واجب، صلاة الجماعة واجبة عينا، ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى: والحديث حجة على داود. نفرق، قلنا الإمام أحمد ومن شايعه من أهل العلم قالوا هو واجب على الأعيان لكنه ليس بشرط، بمعنى لو صلى الصلاة مفردا صحت صلاته مع الإثم، لكن داود الظاهر يقول: لا، صلاته لا تصح إلا في جماعة، فلو صلى في غير مفردا فإن صلاته غير صحيح. فيقول المؤلف هاهنا: الحديث هذا حجة على داود وليس حجة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، ولو كان هذا الوجوب يرقى إلى أن يكون في رتبة الشرط بحيث لا تصح الصلاة، لأن من ترك شرطا ترك الصلاة، من ترك شرطا ترك الصلاة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لهذا الهم معنى ذلك أنه لا يرقى إلى أن تكون صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة. ثم قاعدة عند الأصوليين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أليس كذلك؟ وهذا المقام مقام بيان. فلو كانت الصلاة صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم أنه من تخلف عن الجماعة فإن صلاته غير مجزئة، والمقام مقام بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال المصنف: أما الأول فضعيف جدا، إن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين، إذا سلم القاضي عياض أن هذا الحديث في المؤمنين فهذا الجواب ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزم إلا على شيء يجوز فعله، أما شيء محرم عليه فإنه لا يجوز أن يهم به. وأما الثاني، هيا شيخنا،
وأما الثاني وهو قوله: ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان. فلقائل أن
يقول، حتى لا أنسى، طبعا نحن ذكرنا أن الصنعاني ذكر في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأخذ من هؤلاء المنافقين ظاهرهم وأن يكل سرائرهم لله عز وجل، وأن يكل سرائرهم، لذلك لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم. طيب، فجوابه إذا جواب المصنف نقول لا، قال الهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يهم بشيء محرم. نقول قال يعني أو كلام الحافظ الصنعاني في هذا المقام أن همه عزمه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن جائزا له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، يكون تحذيرا لمن شابههم، بمعنى أن يكون ذلك تحذيرا لمن شابههم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما أمر به من إيكال سرائرهم لله عز وجل والأخذ بظواهرهم لحرق عليهم بيوتهم، وبذلك يتم الجواب. كان هذا يعني الوقفة تحتاج حتى لا يختلط الأمر على السامع. نعم، وأما الثاني،
قال رحمه الله: وأما الثاني وهو قوله: ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان. فلقائل أن يقول: البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة، ولما قال صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت إلى آخره، دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة، فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها غالباً، كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلاً على لازمه، وهو وجوب الحضور، وهو دليل على الشرطية، ووجوب الحضور دليلاً على لازمه، وهو اشتراط الحضور، فذكر هذا الهم بياناً للاشتراط بهذه الوسيلة، ولا يشترط في البيان أن يكون نصاً كما قلنا، إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها، وقد قيل إنه الغالب. ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية، قال الإمام أحمد في أظهر قوليه: إن الجماعة واجبة على الأعيان غير شرط.
وهذا من إنصاف المصنف حقيقة، يعني من إنصاف الشارح أنه أجاب عن داود نيابة عن داود والظاهرية جوابا بلغ الغاية في السداد، لكنه أيضا يعني فيه موضع نظري. وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. طبعا هذا الجواب هو لابن بطال كذا ذكره ابن حجر. قوله أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمقام مقام بيان، فلو كان شرطا لبينه لهم، لو كانت الجماعة شرطا للصلاة لبينه لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. فقال الشارح وأما الثاني وهو قوله ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع البيان، فلقائل أن يقول البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة، يعني إذا قلنا أنه شرط إما أن يكون تنصيصا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد، لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور، هذا تنصيص نص على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. قال أو بالدلالة بمعنى يستدل ويستنبط بها، يستدل ويستنبط أن هذا الفعل شرط لصحة هذه العبادة أو نحوها. قال ولما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخره دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة، هكذا إذن هممت دل على وجوب حضور الجماعة، فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا. يقول داود ولا أدري هل هذا الدليل له، لكن المصنف ساقه على لسانه أو على لسان ظاهره، قالوا دل الدليل على وجوب صلاة الجماعة، وإذا وجب فعل لعبادة دل ذلك على أنها شرط لها، فكان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم لقد هممت دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور، وهو دليل على الشرطية، ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو اشتراط الحضور، فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة وسيلة، ولا يشترط في البيان أن يكون نصا. فبالاستنباط هذا الحديث دل على أن الجماعة واجبة، ثم بالاستقراء وجدنا على أن ما كان واجبا في عبادة يكون شرطا فيها، فتكون صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا فإن صلاته لا تصح، وأخذ ذلك بالاستنباط وبالاستدلال وإن لم يذكر بالنص. قال كما قل إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها، وقد قيل إنه الغالب. وهذه قاعدة أيضا عند الأصوليين وعند الفقهاء، وهو ما يسمى بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب، إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، لكن المصنف ساقها بصيغة التمريض، قيل أنه الغالب، يعني بمعنى أنهم استقرأوا فوجدوا أن كل ما أوجبه الله تعالى لعبادة دل على أن هذا الفعل الذي أوجبه الله تعالى هو شرط لصحة العبادة. وإلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه المسألة وهي وجوب صلاة الجماعة نلحقها بالأعم إذا سلم لهم أن هذا هو الأعم والأغلب، فنلحقه بالأعم الأغلب فتأخذ أن فيقال أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. وضحت قاعدة إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه المسألة وهي وجوب صلاة الجماعة وإن لم تذكر تنصيصا أنها شرط لصحة الصلاة، لكن القاعدة أن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فنلحقه بالأغلب، وهو أن أن استقرأنا فوجدنا أن كل ما أوجبه الله تعالى لعبادة فإنه يكون شرطا فيها. ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد في أظهر قوليه: إن الجماعة واجبة على الأعيان غير شرط. كأن المصنف استبعد أن يكون هذا هو الأغلب، قال لذلك قال الإمام أحمد أو استدل للإمام أحمد أن هذه المسألة لا ترقى لأن تكون صلاة الجماعة لا ترقى لأن تكون شرطا لصحة الصلاة، لكنها واجبة على الأعيان. نعم. ومما أجيب
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها، فقيل العشاء وقيل الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات العشاء أو الفجر، فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة.
وهذا جزاك الله خير، نأخذها. طيب، قال: مما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان تعارض الروايات، والتعارض أحيانا يسقط الاحتجاج، الاعتراض أو المعارضة أو الاختلاف في الرواية أحيانا يسقط الاحتجاج. فقال: وردت في رواية أنها الجمعة، ووردت في رواية أنها صلاة العشاء، ووردت في رواية أنها صلاة الفجر، ووردت في رواية كما هذه الفجر والعشاء، ووردت في رواية أنها مطلقة. لكن إذا كانت الجماعة ما يتم الاستدلال، إذا رجح أن يعني من هذه الرواية لا سيما إذا كانت من طريق واحد، هذا على 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 افتراض أن هذه الروايات مخرجها واحد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مقام واحد، ثم اختلف الرواة، منهم من قال أنها الجمعة، ومنهم من قال أنها منهم من رواها على أنها الجمعة، ومنهم من رواها على أنها العشاء، لأنه إذا حمل على الجمعة فإن الاحتجاج بها على بقية الصلوات موضع نظر. قال: لأن الجمعة الجماعة شرط فيها، الجماعة شرط فيها، وهذا لا نزاع فيه. فإذا حملناه على الجمعة سقط الاستدلال بذلك على وجوبها في العشاء والعصر، هذا كله مبناه على أن الراوي أو على أنها رواية واحد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مقام واحد، ثم اختلف الرواة في 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 ذكر إما صلاة الجمعة أو صلاة العشاء والفجر، وسيأتي مزيد بيان. نعم. وهذا
قال رحمه الله: وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة، أهي الجمعة أو العشاء أو الفجر، فإن كانت أحاديث مختلفة قيل بكل واحد منها.
بارك الله فيك، ممتاز. قال: هذا يحتاج إلى أن ننظر، ولم يقطع المصنف، قال: هذا يحتاج إلى أن ننظر. إذا كانت أحاديث مختلفة هذا لا إشكال فيه، ما عندنا إشكال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في موضعين، قالها في موضع في صلاة الجمعة فتحمل على صلاة الجمعة، وقالها في موضع آخر في صلاة الفجر والعشاء فيحمل على صلاة الفجر والعشاء، وبذلك يرتفع الإشكال. لذلك أعجبني الحافظ ابن حجر قال: وقد تأملت، لأن المصنف يقول هذه تحتاج إلى تأمل، قال: أنا تأملتها ورجع إلى طرقها، قال: هما حديثان مختلفان مخرجهما مختلفان. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا ابن مسعود، جاء إما مطلقا وإما في الفجر والعشاء، وهذا لا إشكال فيه، فإنه يحمل المطلق على المقيد فهم. وقال أما رواية الجمعة فكانت في حديث آخر، كانت في موقف آخر، وبذلك يرتفع الإشكال. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان حديثا واحدا اختلف فيه الطرق، اختلفت فيه الطرق، فقد يتم هذا الجواب وإن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات.
وإن عدم،
وإن عدم الترجيح،
وإن بالواو،
إن عدم،
نعم بارك الله، لأن نعم نعم إن عدم، لأن 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 إن عدم هذا جواب ما سبق.
أحسن الله إليكم. إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجمع الجميع مذكورا، فترك بعض الرواة بعضه ظاهرا، بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين، أعني الجمعة أو العشاء، أعني الجمعة أو العشاء مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم، وإذا تردد الحال وقف الاستدلال.
نعم، وهذه قاعدة أصولية، أنه إذا تعارض ولم يمكن الجمع فإنه يسقط الاستدلال. الآن قال المصنف إذا كان طريقين، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في موقفين، خلاص ما في إشكال، لكن إذا كانت رواية واحدة، يعني بمعنى أن مخرجها واحد، منهم من قال الجمعة ومنهم من قال أنها العشاء والعصر، قال فها هنا إشكال. قال إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكورا، فترك بعض الرواة بعضه ظاهرا، بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين عن الجمعة أو العشاء مثلا، فعلى تقدير أن يكون الجمعة لا يتم الاستدلال. وهذا صحيح، لأن الجمعة أمر متفق عليه أن الجماعة شرط فيها، فمن قال أنها جمعة لا يتم له الاستدلال على العصر والعشاء، وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم، وإذا تردد الحال وقف الاستدلال. وذكرنا قبل قليل أن الحافظ ابن حجر جمع طرق هذا الحديث وقال هما حديثان مخرجهما يختلفان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عن صلاة الجمعة، وقال في موقف آخر عن صلاة الفجر والعشاء. ومما ينبه،
قال رحمه الله: ومما ينبه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر، فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات، فمقتضى مذهب الظاهرية أنه لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملاً بالظاهر وترك اتباع المعنى، اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم أن آمر بالصلاة فتقام على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه. ومما يدل عليه،
وما يدل، ولو
أحسن الله عليكم، وما يدل عليه، فيحمل لفظ الصلاة عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق، والله تعالى أعلم.
يعني وهذا تنبيه طيب أو إلزام بمعنى أصح للظاهرية. قال هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد، قد ورد في صلاة معينة هي الفجر والعشاء، قال وورد على الجمعة، يعني بلفظ مستقل، قال فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات الفجر والعشاء. والظاهرية كما تعلمون لا يقولون بالقياس، الظاهرية وقافون ونأخذ بالظاهر، فيلزمهم من ذلك أن يقولوا أن صلاة الفجر والعشاء فقط هما شرط لصحة العبادة، أما العصر والظهر والمغرب فلا يدخلون في هذا المسمى. لك ما تستطيع، قال وترك اتباع المعنى، الظاهرية لا يقولون بالمعاني، بمعنى لا يستنبطون المعنى ثم يقيسون عليه. قال: فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات الفجر والعشاء، فمقتضى مذهب الظاهري يلزمهم ألا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملا بالظاهري. أنتم أهل الظاهر، خلاص إذن قولوا بوجوب صلاة الجماعة للفجر والعشاء وأن الفجر والعشاء شرط، أما الظهر والعصر والمغرب فإنكم لستم من أهل المعاني وأهل الاستنباط فلا يقاس على غيرها. قال: اللهم إلا أن لهم وجها. إذا أخذوا من هذا العموم قوله صلى الله عليه وسلم أن آمر بالصلاة فتقام، اللام هنا الألف واللام إذا دخل على المفرد هل هو للعموم؟ فبإمكان الظاهرية في هذا المقام أن يدخله في العموم، أن آمر بالصلاة أي صلاة كل الصلوات، والظاهرية وإن لم يقولوا بالقياس لكن عموم المعنى يقولون به، عموم المعاني يقولون به. فقال: إلا اللهم إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم آمر بالصلاة فيأخذوا من ذلك العموم. لكن أيضا هذا يشكل، لأن هذه الألف واللام لابد السياق يدل على أنها على معهود مذكور ما تحمل على العموم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولقد هممت أن آمر فتقام الصلاة. أي صلاة؟ أي على المعهود المذكور، فتحمل على المعهود المذكور وهي صلاة الفجر والعشاء التي سبق وأن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى على مذهب الظاهري الذين يقولون بالعموم فإنه يشكل، فإن السياق يدل على حمله على العهد لا على العموم. ها؟ قال: فيحمل لفظ الصلاة عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق، والله تعالى أعلم. نعم. الرابع وهو آخرها.
الرابع قوله عليه السلام: ولقد هممت إلى آخره، أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهوان من الزواجر اكتفي به عن الأعلى.
وهذه من لطائف الشيخ يعني في هذا هنا، وهي تربوية، يعني مسألة تربوية يستفيد منها المربون الآباء والمعلمون وغيرهم. يقول: هممت، وأيضا في هذا رد لمن يقول كيف يهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس بما لا يجوز له. نقول: همه صلى الله عليه وسلم من باب التأديب. قال: أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وهذه قاعدة خذها في التربية أيضا للمربين آباء وأمهات ومعلمين وقادة وساسة ونحوها. قدم الوعيد والتهديد أولا، وازجره لا تفعل كذا وإلا كذا. قال: وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى. إذن على المربين والآباء ونحوهم أن يبدأ أولا بالتهديد، إذا فعل كذا وإلا عاقبتك بكذا وكذا. قال: وسره أن المفسدة إذا استطيع أن ترفع بالأهون فإنه يؤخذ بالأهون من الزواجر والروادع وغيرها قبل أن يلجأ المربي أو غيره إلى العقوبة. هذا ما سمح به المقام، وهي آخر المسائل فيما يتعلق بهذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال؟ طيب. أولا للأحبة الإخوة الذين يحضرون معنا، ما يتعلق بالدرس هو الذي أجيب عنه، أما الإفتاء فهذا الكرسي ليس إفتاء، يعني أنا لا أبيح لنفسي ولا يبيحه لي يعني ولاة الأمر أن أفتي. هنا قريب مركز يعني على بعد 200 متر أو 100 متر يعني للفتوى، فلذلك الفتاوى ما أفتي. يعني لعل هذا السؤال قال كيف يجمع بين قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وبين من قام إلى الصلاة وهو متعب البدن والجهد، وما هو الضابط؟ المتعب هو أقرب إلى المريض والمعذور، فإذا قام متعبا يلحق ما يلحق بالمنافق الذين وصفهم الله تعالى بذلك، لكن يعني يلحق بالمريض أو نحوه فهو أقرب ولا يلحق. أما المنافق فهذا ديدنه وعادته أنه لا يقوم إلى الصلاة إلا وهو كسلان، والكسل هنا لا كسل الجسم فقط لكن أيضا كسل الروح، وهذه يعني لا تجدها ملازمة للمؤمن. صحيح المؤمن قد تلحقه، فإذا لحقته ينبغي أن يتنبه ويعرف أن هذه صفة من صفات المنافق، لكن المؤمن في كثير من الأحوال، كم من مرة يقوم المؤمن إلى صلاته منشرحا ولا لا؟ هذا الغالب في كثير من المواقف، لكن إذا رأى أن قيامه إلى الصلاة قيام كسل، لا كسل بدني فقط لكن أيضا كسل الروحي، ينبغي أن يتعهد نفسه. طيب. وبقيتها كلها يعني فتاوى، وأنا والله أعتذر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.